بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال برهان آخر: الماهية من حيث هي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر والشدة والضعف والقوة والفعل. لا زال الكلام في القول الثالث، وهو القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. ووصل بنا الكلام إلى البرهان الأخير الذي ذكره العلامة قدس سره. وحاصل هذا البرهان في مقدمتين. المقدمة الأولى أن الماهية من حيث هي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر والشدة والضعف والقدر والفعل، فهي لا شديدة لا ضعيفة، لا متقدمة لا متأخرة، لا بالقوة لا بالفعل. المقدمة الثانية أن الماهية يحمل عليها المعاني التشكيكية، فيقال الإنسان موجود بالقوة، الإنسان موجود بالفعل، الإنسان متقدم، الإنسان متأخر، وما شابه ذلك. بناء على هاتين المقدمتين يمكن أن نستنتج منهما القول بأصالة الوجود، وذلك بالبيان التالي. أما بيان المقدمة الأولى فهي لا تختلف من حيث بيانها عن المقدمة التي تقدمت في البرهان الأول، حيث ذكرنا في البرهان الأول أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معلومة. كذلك هنا نقول في المقام: إذا لاحظنا ماهية الإنسان لا نجد مع ماهية الإنسان إلا ذاتياتها، وهي الحيوان الناطق، إلا ذاتياتها الحيوان والناطق، لا نجد مأخوذا فيها لا عنوان الشدة ولا عنوان الضعف، لا عنوان القوة ولا عنوان الفعل، لا عنوان التأخر ولا عنوان التقدم، لا عنوان الوجوب ولا عنوان الإمكان، لا عنوان العلة ولا عنوان المعلول، ولا أي شيء آخر غير الذات والذاتيات. لو لاحظ العقل ماهية الإنسان لم يجد مع ماهية الإنسان إلا الذاتيات، أي الحيوانية الناطقية جنسها وفصلها، ولا يجد قد أخذ عنوان التقدم فيها أو عنوان التأخر فيها. وبعبارة فلسفية صناعية لك أن تقول بأن حمل التقدم والتأخر أو حمل القوة والفعل أو حمل الشدة والضعف على الماهية، أي على الإنسان، من قبيل الحمل التركيبي وليس من قبيل الحمل التحليلي. نظير ما قلنا في البرهان الأول بأن حمل الوجود على الماهية ليس من باب الحمل التحليلي، أي عندما يحلل العقل ماهية الإنسان، عندما يحلل العقل ماهية الإنسان لا يجد أن الوجود قد أخذ فيها أو أن العدم قد أخذ فيها. فيها، فهي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم. هذا الكلام عينه يقال هنا في هذه الآية الفلسفية، أننا لو حملنا الوجود، عفوا، لو حملنا القوة أو الفعل على ماهية من الماهيات، كقولنا النطفة إنسان بالقوة، الإنسان إنسان بالفعل، حمل الفعلية على الماهية أو حمل القوة على الماهية أو حمل الشدة والضعف على الماهية، النور شديد هنا، حمل الضعف، حمل القوة، حمل الفعل، حمل القوة على ماهية من الماهيات لا نجد عندما نحلل ماهية الإنسان. إذا حللنا ماهية الإنسان لا نجد معها إلا الحيوانية الناطقية، وهذا معناه أنها متساوية النسبة من حيث القوة والفعل. المقدمة الثانية، ولكن القوة محمولة على الماهية حملا شائعا صناعيا، فيقال النطفة إنسان بالقوة، الإنسان إنسان بالفعل، فيحمل أو تحمل هذه المعاني المشككة على ماهية من الماهيات. بناء على ذلك نقول لما كانت الماهية متساوية النسبة من حيث القوة والفعل ومن حيث الشدة والضعف، من أخرجها من حد الاستواء؟ ليس المخرج من حد الاستواء، أي ليس المصحح والمرجح لحمل الشدة على المانية دون حمل الضعف عليها إلا الوجود، فالوجود هو الذي صحح وأخرج المانية من حد استواء. فإذا كان الوجود، إذن الوجود هو منشأ الآثار ومنشأ الكمالات التي تترتب على الماهية، وهذا هو القول بأصالة الوجود، لأنه لم يبقى إلا العدم وهو بطلان المحض، أو إلا شيء ويلزم منه الانقلاب، أو الماهية والماهية اعتبارية من حيث هي ليست إلا هي. لهذا قال إذا روح هذا الدليل يلتقي مع الدليل الأول، الماهية من حيث هي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر. هناك قال في البرهان الأول تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر. ما معنى تستوي نسبتها؟ يعني لا متقدم لا متأخر، متساوية النسبة، كما يقال لا موجود لا معدوم، لا شديد لا ضعيف، لا بالقوة لا بالفعل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لكن الأمور الموجودة في الخارج مختلفة في هذه الأوصاف. كيف مختلفة؟ فبعضها متقدم، يقال الأب متقدم على ابنه، أو قوي كالعلة، فإن العلة أسبق وأقوى من المعلول، وبعضها بخلاف ذلك، يعني ليس قويا ليس متقدما بل متأخر وضعيف كالمعلول، فإن المعلول أضعف ومتأخر بالنسبة إلى العلة، وبعضها بالقوة وبعضها بالفعل كالنطفة، فإن النطفة إنسان بالقوة، أي له قابلية أن يكون إنسان، أما الإنسان هو إنسان بالفعل. بناء على هاتين المقدمتين نقول فلو لم يكن الوجود هو الأصيل. ما معنى هو الأصيل؟ بمعنى منشأ ترتب الآثار. لو لم يكن الوجود هو الذي أخرج الماهية من حد الاستواء بحيث كان هو منشأ ترتب الآثار، كان اختلاق هذه الصفات، هذه الصفات المتقابلة، التقدم التأخر، الشدة الضعف، مستندة إليها إلى ما هي، وهذا باطل لأنها متساوية من حيث هي ليست إلا هي. وهي أي الماهية متساوية النسبة إلى الجميع. ما معنى إلى الجميع؟ يعني إلى جميع الصفات، لا متقدمة لا متأخرة، لا شهيدة لا ضعيفة. هذا خلف، يعني القول بأن الماهية هي التي أخرجت الماهية من حد الاستواء وتفاوتت، وبها تفاوت هذه الصفات. هذا خلف تفاوت هذه الصفات، وبعبارة أوضح لك أن تقول هكذا: بما أن الصفات مختلفة فيحمل على الماهية عنوان الشدة تارة وعنوان الضعف تارة أخرى، عنوان القوة تارة، عنوان الفعلية تارة أخرى. اختلاف الصفات من حيث حملها على الماهية لا يمكن أن يسند إلى الماهية، لأنه لو أسند إلى الماهية لم يحدث تفاوت بين هذه الصفات، لأن الماهية متساوية النسبة من حيث الشدة والضعف. وعدم الاختلاف والتفاوت بين هذه الصفات خلف. لماذا؟ لأن المفروض في الخارج أنها أي الماهية متفاوتة من حيث الصفات. هذا خلف. وهناك حجج أخرى مذكورة في المطولات. هذا تمام الكلام في البرهان الأخير، وبه تم الكلام حول الاستدلال على القول الثالث، وهو أصالة الوجود واعتبارية المادة. قد يقال بأن هذا البرهان الأخير تكرار للبرهان الأول. المقدمات هي المقدمة الأولى في البرهان الأول، إذا رجعتم إليه، الماهية من حيث هي ليست إلا هي متساوية نسبة. هنا البرهان الأخير أيضا كذلك، الماهية من حيث هي متساوية نسبة. فالكبرى قد يقال بأنها واحدة، وبالتالي ما البرهان الأخير ليس إلا تكرارا للبرهان الأول. فلماذا العلامة أفرده كبرهان مستقل وهو عين البرهان الأول، والاختلاف في الصياغة ليس أكثر؟ الفرق بين البرهان الأول والبرهان الأخير بعبارة مختصرة هو الفرق بين المطلق والمقيد، هو الفرق بين العام والخاص. إذا قلنا أكرم كل إنسان، وقيل أكرم الإنسان العادل، ما هو الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني؟ الدليل الأول مفاده العموم والاستيعاب، أي عموم وجوب الحكم لكل فرد من أفراد الإنسان. أما الدليل الثاني أكرم الإنسان العادل دليل خاص، أي أن وجوب الإكرام مقيد مخصوص بحصة من حصص الإنسان، وهو خصوص الإنسان العالمي أو العادل. الفرق بين البرهان الأول والبرهان الثاني أن المقدمة الكبروية في البرهان الأول ناظرة إلى العموم، بمعنى الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجود ولا معدوم ولا أي شيء آخر غير ذاتياتها وذاتها. فلم يلحظ لا عنوان الوجود فيها ولا عنوان عدم ولا أي صفة. إذا لم يلحظ الوجود، إذا لم يلحظ معها أي صفة من الصفات. بينما هذا الدليل الأخير المقدمة فيه لم تكن منوطة بالوجود والعدم، بل في الصفات الوجودية، بالصفات الوجودية. فتستطيع أن تقول أن المنظور في البرهان الأول هو مفاد كانت تامة، بينما المنظور في البرهان الأخير هو مفاد كانت ناقصة. كان الناقصة لحال صفات الشيء، أما كان الناقص التام لحال أصل وجوده شيء. فلهذا البرهان الأول كان يقول الماهية متساوية النسبة بلحاظ لا موجودة لا معدومة، أما في البرهان الأخير لا بلحاظ لا موجودة لا معدومة، بل بلحاظ صفات لا شديدة لا ضعيفة، لا بالقوة لا بالفعل إلى آخره. فالفرق بينهما هو الفرق بين دليل بين المنظور العام والمنظور الخاص. هذا تمام الكلام في البرهان الأخير. القول الرابع هو القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. ومعنى أن الماهية أصيلة أي أن المتحقق في الخارج هو الماهية دون الوجود. استدل على القول بأصالة الماهية، وقد نسب هذا القول إلى المدرسة الإشراقية كما تقدم، وقد استدل على القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود بدليل يمكن بيانه على نحو القياس المنطقي الاقتراني من الشكل الأول، وذلك بأن يقال صغر القياس الوجود يتكرر إلى ما لا نهاية، كبرى القياس وكل ما يلزم منه تكرره إلى ما لا نهاية فهو اعتباري، ينتج بعد حذف الحد الأوسط الوجود اعتباري. بيان المقدمة الأولى وهي الوجود يتكرر إلى ما لا نهاية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حاصله في قياس استثنائي، بأن يقال لو كان الوجود أصيلا لثبت له التحقق، ويلزم من ثبوت التحقق التكرر، فالوجود يتكرر. بيان ذلك، إذا كان الوجود هو الأصيل، نسأله وبعبارة أخرى نبدأ من أول نقطة البحث، أيهما أصيل في الخارج؟ هل هو الوجود أم الماهية؟ إذا قلتم الماهية هي المتحققة خارجا، فثبت مطلوبنا وهو أصالة الماهية قول الإشراقي. أما إذا قلتم لا، الأصالة للوجود كما هو مسلك المشهور مسلك المتأخرين، الأصالة للوجود، نسألكم ما معنى أن الوجود أصيل؟ الجواب معنى أصالة الوجود أي أنه هو المتحقق في الخارج، ما له التحقق هو الوجود، هذا هو معنى أصالة الوجود. جيد، إذن الوجود هو الذي له تحقق، إذن يحمل عليه موجود أو لا يحمل عليه موجود؟ خب إذا قلت لا يحمل عليه موجود إذن لم يكن هو المتحقق. إذا معنى أن الوجود متحقق في الخارج أي أن الموجود يحمل عليه، فيقال الوجود موجود. الوجود موجود. لماذا موجود؟ لأنه هو الذي له تحقق، بما أنه أصيل أي له تحقق، وبما أن له تحققان إذن هو موجود. جيد، إذن وصلنا إلى قضية حملية، الوجود موجود. إذن اعرف كيف وصلنا إلى هذه القضية. أصالة الوجود معناها تحقق الوجود، تحقق الوجود أي أنه موجود، فالوجود موجود. نسألكم، موجود الذي وقع محمولا في القضية ما معناه؟ بما أنه اسم مفعول أي مشتق من المشتقات، المشتق ما هو معناه؟ إذا قيل زيد عالم، هنا عالم مشتق اسم فاعل، ما معنى عالم؟ أي ذات ثبت لها مبدأ العلم، ذات ثبت لها المبدأ، المبدأ بمعنى المصدر، مصدر عالم العلم، عالم يعني ثبت، زيد ثبت له العلم، قائم ثبت له القيام، جالس ثبت له الجلوس، نائم ثبت له النوم، كاتب ثبت له ثبتت له الكتاب. المشتق ذات ثبت له مبدأ المشتق أي المصدر. فإذا قيل الوجود موجود، ما معنى موجود؟ يعني ذات ثبت لها المبدأ وهو الوجود. هذا الوجود له تحقق أو ليس له تحقق؟ له تحقق، لأن الأصالة للوجود. إذن يقال الوجود موجود. التفت معي على اللوح. نحن وصلنا إلى هذه القضية، بما أن الوجود أصيل يعني له تحقق، معنى أن له تحقق أي الوجود موجود. نأتي إلى المحمول، محمول هذه القضية، موجود مشتق، المشتق ما معنى؟ ذات ثبت لها المبدأ، إذن ذات ثبت لها مبدأ الوجود. نأتي إلى هذا الوجود الثاني، له تحقق أو ليس له تحقق؟ له تحقق بناء على أصالة الوجود، بما أن له تحقق إذن يحمل عليه موجود. نأتي إلى هذا المحمول في القضية الثانية، ما معنى موجود؟ يعني ثبت له الوجود، معنى موجود يعني ثبت له الوجود. هذا الوجود له تحقق أو ليس له تحقق؟ له تحقق، ومعنى أن له تحقق أي أنه موجود. نأتي إلى المحمول في القضية الثالثة، ما معنى أنه موجود؟ أي ثبت له وجود، ثبت له الوجود فيحمل عليه موجود لأن له تحقق. هذا موجود ما معنى؟ ثبت له الوجود، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. ما واضح الفكرة؟ إذا نقول في المقام، لو قيل الوجود موجود للزم أن يكون للوجود وجود آخر، ولذلك الوجود وجودان متعددة إلى ما لا نهاية. هذه هي المقدمة الأولى، وهي أن الوجود لو كان هو الأصيل لتكرر إلى ما لا نهاية أي يتسلسل. فإن قلت ما هو المحذور في ذلك؟ بعضهم يقول والتسلسل باطل. لماذا باطل؟ لماذا محال؟ يقول التسلسل محال لأدلة برهان التسلسل. أريد أن أشير إلى هذه المقدمة. هنا عندما نقول يتسلسل ليس بمعنى التسلسل الذي نذكره في كثير من المواطن ونقول التسلسل محال، بهذا المعنى، بمعنى أن التسلسل الاصطلاحي الذي نذكره في أكثر الموارد الذي يقابل الدور، دور وتسلسل، ذاك تسلسل علل ومعلولات، محالية التسلسل إنما تكون في السلسلة التي تكون مترتبة ترتب العلة بالمعنى. مثلا يقال ألف لا يوجد إلا إذا أوجده باء، باء أوجده جيم، جيم أوجده دال، هنا علة معلول دال إلى ما لا، هنا يقال تسلسل المهر. هناك التسلسل من شروطه أن يكون أطراف السلسلة، أن تكون أطراف السلسلة بينها العلة وال، يعني ألف معلول لباء وباء معلول لجيم وجيم معلول لألف إلى ما لا نهاية، هذا تسلسل المحا. هنا هل وجدتم أننا ذكرنا علة ومعلول؟
لم نذكر علة،
لم نقل الوجود الثاني علة لوجود الوجود الأول، والوجود الأول علة لوجود الثالث، والثالث للرابع، والرابع للخامس إلى ما لا نهاية،
لم نذكر علة ومعلول.
إذن هنا التسلسل ما هو المراد به؟ ليس المراد من التسلسل أي الإشارة إلى العلة والمعلول وبالتالي يستحيل تحققه في الخارج. المراد من التسلسل هو بيان المقدمة الكبروية، وهو أن كل ما يلزم من تكرره إلى ما لا نهاية فهو أمر اعتباري، يعني ليس أصيلا، ليس له تحقق في الخارج، لأن الذي له تحقق في الخارج لا يتسلسل إلى ما لا، إلى ما لا نهاية، لأنه لا يوجد عندنا وجود في الخارج متكرر إلى ما لا نهاية وجود واحد. وهذه الكبرى مسلمة عند جميع الفلاسفة أن كل شيء يتكرر إلى ما لا نهاية فهو ليس أصيلا بل هو اعتباري، لأن الأصيل لا يتكرر إلى ما لا، إلى ما لا نهاية. ولو كان الوجود هو الأصيل لتكرر إلى ما لا نهاية، وهذا معناه أنه اعتباري. هذا هو البرهان الذي ذكره شيخ الإشراق لإثبات القول بأصالة الماهية. قال وللقائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود حجج مدخولة، مدخولة بمعنى ظاهرها حسن ولكنه إذا تأمل فيها الإنسان وجد فيها شيئا من الضعف والفكاكة، كما يعبر أمير المؤمنين عليه السلام عن الدنيا ظاهرها أنيق وباطنها موحش، أو كالحية لين مسها قاتل سمها، كقولهم لو كان الوجود أصيلا كان موجودا في الخارج. ما الملازمة؟ نقول لأن معنى الأصالة التحقق، والتحقق هو الوجود الخارجي. أحسن، إذا كان موجودا في الخارج إذن فله وجود، وإلا لو كان متحقق في الخارج وليس له وجود، هذا جمع بين النقيضين، كيف يكون موجود في الخارج وليس له؟ إذن بما أن له وجود إذن يكون قولنا الوجود موجود، ولوجوده المحمول عليه وجود. لماذا؟ لأن ما معنى موجود؟ ثبت له وجوده. أعيد العبارة، ولوجوده وجود، أي ولوجوده المحمول عليه وجوده، فيتسلسل أي يتكرر إلى ما لا نهاية وهو محال. لماذا محال؟ لأنه يستحيل أن يكون للوجود الواحد وجودات غير متناهية. هذا أول. وثانيا، لو تكرر الوجود إلى ما لا نهاية استحال تصور قضية الوجود موجود، يستحيل للعقل أن يتصور قولنا الوجود موجود لأنه متكرر إلى ما لا نهاية، وعدم قدرة العقل على تصور قضية الوجود موجود باطل وجدانا، إذ أن العقل يتصور قولنا يتصور قولنا الوجود موجود. إذا قيل لماذا محال، نقول أولا لأنه يلزم أن يكون للوجود الواحد وجودات غير متناهية وهذا باطل وجدانا، وثانيا امتناع العقل عن تصور قولنا الوجود موجود، وأجيب عنه. نحن نسلم بالكبرى، لا إشكال فيها، كل شيء يتكرر إلى ما لا نهاية فهو اعتباري، الكبرى مسلمة عندنا، ولكن تطبيق الكبرى على الصغرى غير محلي، فنحن نمنع الصغرى ونسلم بانعقاد الكبرى بصحة الكبرى. كل موجود يتكرر إلى ما لا نهاية فهو اعتباري، لماذا؟ لأن ما هو في الخارج لا يتكرر إلى ما لا نهاية. الكبرى مسلمة، والآية الفلسفية التي يذكرها شيخ الإشراق قضية واضحة. الكلام في الصغرى، من قال أن الوجود يتكرر إلى ما لا نهاية حتى تطبق عليه الآية الفلسفية وكل ما يتكرر فهو أمر اعتبار؟ تفهم جيدا، المناقشة ليس في كبرى الدليل بل في صغرى الدليل، وهذا مهم أنكم دائما تعرفون أين موقف المناقشة، هل في الكبرى أم في الصغرى حتى لا يتشتت النقاش. إذا انحصر النقاش في الصغرى، من قال أن الوجود يتكرر إلى ما لا نهاية؟ يناقش هذا الدليل من حيث صغراه بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى، أولا هذا الدليل حتى أثبت الصغرى وهو تكرر الوجود إلى ما لا نهاية أثبته من خلال المشتق اللغوي، قال الوجود موجود، ما معنى أنه موجود؟ أي مشتق، والمشتق هو ذات ثبت له المبدأ، وهذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأن اللغة لا تبتني على المفردات والقواعد اللغوية، ولهذا لا يفرق الفيلسوف بين قولنا موجود أو قولنا وجود. هذه الصغرى ابتنت على المشتق، بيان المشتق اللغوي، وقلنا نحن اللغة لا تهتم بالأوضاع اللغوية أو بالاستعمالات اللغوية، هذا أولا. وأما ثانيا، هذا الكلام لو قلنا بأن اللغة بأن الفلسفة تهتم بالاشتقاقات اللغوية وبالاستعمالات اللغوية، مع ذلك إنما يتم هذا الكلام إذا قلنا بأن مدلول المشتق مدلولا مركبا، إذا قلنا بأن المشتق مركب وليس بسيط. هناك خلاف بين الأعلام، هل أن عالم مركب أم مشتق؟ مركب أي ذات زائد العلم، ذات ثبت لها المبدأ، مركب من الذات والمبدأ، قائم من الذات والقيام، كاتب من الذات والكتابة، موجود من الذات والوجود. الوجود موجود أي ذات ثبت لها الوجود، موضوع ثبت له الوجود، هذا يبتني على القول بأن المشتق مركب. أما لو خالفنا هذا القول وقلنا بأن المشتق بسيط كما يميل إليه العلامة في بعض عباراته أو في تعليقاته على الكفاية، يميل إلى أن المشتق بسيط وليس مركبا، لا يتم هذا الموضوع، إذ ليس معنى موجود ذات ثبت لها الوجود. هذا ثانيا. فالنقاش يكون مبنائيا على القول بتركيب المشتق يتم هذا الدليل، على القول ببساطة المشتق لا يتم هذا الدليل. المناقشة الثالثة وهي بنائية وليست مبنائية، وقوة المناقشة إذا كانت بنائية وليست مبنائية. أهون المناقشات هي المبنائية وأقواها هي البنائية. يا ما معنى البنائية؟ يعني المناقشة التي تنسجم مع جميع المباني. على هذا المبنى ترد المناقشة، على ذاك المبنى أيضا ترد المناقشة. أما المبنائية نقول بناء على هذا القول ترد، بناء على ذاك القول لا ترد. هذا لا ينفع في المقام. البنائية هي مع أن لو سلمنا بأن المشتق مركب مع ذلك ترد هذه المناقشة، وهي الثالثة. هذه المناقشة تتوقف على ذكر هذه المقدمة، أن المحمول، لأن الكلام في المحمول الوجود موجود. المحمول على قسمين، محمول من الصميمة ومحمول بالضميمة. ما هو الفرق بين المحمول من الصميمة والمحمول بالضميمة؟ المحمول بالضميمة هو أن يتوقف حمل المحمول على الموضوع على واسطة. مثلا إذا قلنا الجدار أبيض، متى يحمل الأبيض على الجدار؟ إذا انضم البياض إلى الجدار. إذا انضم البياض إلى الجدار قيل الجدار أبيض. متى يقال الإنسان عالم؟ إذا انضم العلم إلى الإنسان قيل الإنسان عالم. فحمل العلم على فحمل قولنا عالم على الإنسان يتوقف على انضمام العلم إليه. حمل الأبيض على الجدار يتوقف على انضمام البياض إلى الجدار، وهذا ما يعبر عنه المحمول بالضميمة، يتوقف على انضمام البياض، على انضمام العلم، على انضمام الكتاب حتى يقال زيد كاتب، هذا محمول بالضميمة. وعندنا محمول من الصميمة، نظير ماذا؟ إذا قلنا البياض أبيض، حمل الأبيض على البياض لا يتوقف انضمام البياض على البياض إلى البياض، الشيء لا ينضم إلى نفسه. إذا قلنا البياض أبيض لا يتوقف حمل الأبيض على البياض على انضمام البياض إلى البياض، بخلاف قولنا الجدار أبيض يتوقف على انضمام البياض إلى الجدار حتى يقال هو أبيض. فلهذا يعبر حمل الأبيض على البياض محمول من ما معنى من الصميمة، أي لما نحلل معنى البياض نستكشف أنه أبيض، لا يتوقف على مقدمة خارجية على وساطة، بخلاف قولنا الجدار أبيض. حمل الأبيض على الجدار يتوقف أن ينضم البياض إلى الجدار. إذن عندنا محمول من الصميمة، وهو أن يحمل المحمول على موضوع من دون واسطة، بل يكفي تصور الموضوع للوصول إلى المحمول، أي انتزاع المحمول من ذات وصميم، ولهذا سمى من الصميم. الأبيض منتزع من البياض. أما إذا قلنا الجدار الأبيض، هل الأبيض منتزع من الجدار؟ ليس منتزع من الجدار، لما انضم البياض صار أبيض، هذا يعبر بالضميمة. بناء على ذلك نقول في المقام حمل الموجود على الوجود وحمل الإنسان على الوجود وحمل الموجود على الإنسان، يعني عندنا قضيتان. تارة أقول الإنسان موجود، هو هذا ما نوع المحمول هنا بالضميم أحسن، لماذا؟ لا يحمل الوجود على الإنسان إلا أن انضم إليه. إذا ثبت الوجود له أصبح موجودا. ولهذا الوجود يحمل على الماهية من باب من قبيل الحمل بالضمير. أما إذا قلنا الوجود موجود، هل حمل الموجود على الوجود يتوقف أن ينضم الوجود إلى الوجود؟ بل الوجود منتزع من صميم ذات الموضوع. إذن شيخ الإشراق عليه أن يفرق بين المحمول من الصميمة فلا يتوقف على أمر آخر، وبين المحمول بالضميمة. وحمل الموجود على الوجود في قولنا الوجود موجود من المحمول من الصميمة فلا يتوقف أن يثبت له الوجود، أن يثبت له الوجود وذاك الوجود يثبت له الوجود فيتكرر له، لأن المحمول منتزع من صميمة فلا يلزم التكرر ولا يلزم التسلسل.
واضح الجواب؟
لهذا قال وأجيب عنه بأن بأن الوجود موجود لكن بنفس ذاته لا بانضمام الوجود إليه. أعيد الأربعة، بنفس ذاته أي لا بانضمام الوجود إليه، أي من المحمول من الصميم. فقولنا الوجود موجود، الوجود موجود على حد قولنا البياض أبيض، لا بوجود آخر، لا كقولنا الإنسان موجود الجدار أبيض، فلا يذهب الأمر إلى غير، يعني لا يتسلسل. لماذا؟ لأن المحمول منتزع من صميم موضوع. نعم.
ما هي الفائدة من هذا المثال؟ الجلسة والموجود موجود.
هو الفائدة الهليات البسيطة. يأتي إن شاء الله شيخنا في باب الحمد. ويأتي إن شاء الله حتى في الفصل على ما نعم في الفصل السادس يأتي إن شاء الله قاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء أنها مختصة بالهليات المركبة دون الهليات البسيطة. هذا تمام الكلام في الدليل الذي استدل به لإثبات أصالة الماهية وتبين أنه باطل. ولهذا قال ويظهر مما تقدم، نحن إذا أبطلنا أصالة الماهية مطلقا وإذا أثبتنا أصالة الوجود مطلقا وبعبارة أوضح، الأدلة التي ذكرناها لأصالة الوجود هل تختص بوجود الممكن أم أنها تشمل الواجب والممكن؟ هل قيدنا تلك الأدلة؟ هل خصصنا في تلك الأدلة؟ لم نخصص، لم نقيد، بل الأدلة كانت مطلقة لجميع مصادق الوجود، سواء كان ذاك الوجود وجود الواجب أم وجود الأدلة عامة تشمل جميع مراتب الوجود. بالإضافة لما أبطلنا أصالة الماهية، هل أصالة الماهية أبطلناها فقط في الواجب أم تشمل الواجب والممكن؟ الممكن، الممكن بالنسبة إليه أصالة الماهية باطلة. إذن بما أن الأدلة مطلقة، إذن ظهر ضعف قول المحقق الدواني وهو التفصيل بين الأصالة في الواجب والاعتبارية في الممكن. أي إذا لاحظنا الممكنات فذهب إلى أصالة الماهية في الممكنات. يعني إذا لاحظنا الإنسان ما هو متحقق في الخارج هو الإنسان، هو البقر، هو الشجر، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما هو متحقق هو وجوده تعالى. ف فيذهب إلى أصالة الوجود بالنسبة للواجب تعالى، وأصالة الماهية بالنسبة إلى الممكن. نقول ظهر ضعف ذلك من الأدلة المطلقة، إذ لم تفرق في الأصالة أي أصالة الوجود بين الواجب والممكن، فالوجود سواء كان واجبا أو ممكنا موجود بذاته. قال: ويظهر مما تقدم ضعف قول آخر في المسألة منسوب إلى المحقق الدواني، وهو أصالة الوجود في الواجب تعالى، أي ما هو متحقق وجوده تعالى، وأصالة الماهية في الممكنات، أي ما هو متحقق هو الإنسان والبقر والشجر والكتاب الماهية. وعليه وعليه أي وعلى ماذا؟ وعلى ما تقدم. فإطلاق الموجود على الواجب بمعنى أنه نفس الوجود، وعلى الماهيات بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود. فإطلاق الموجود بعبارة أخرى يريد أن يفرق العلامة قدس سره بين القول بأصالة الوجود وبين القول بأصالة الماهية. يقول: إذا قلنا الواجب موجود، أي أنه موجود بنفس ذاته، أما إذا قيل الإنسان موجود، ما معنى الإنسان موجود؟ يعني منتسب إلى الوجود، كقولنا فلان حجازي منتسب إلى الحجاز، فلان عراقي منتسب إلى العراق، وهكذا. فإطلاق الموجود على الواجب بمعنى أنه نفس الوجود، أنه نفس الوجود، وعلى الماهيات يعني في قولنا الممكن موجود، الإنسان موجود، أنها أي الماهية أي الإنسان أي البقر أي الشجر منتسبة إلى الوجود، كاللابن المنتسب إلى اللبن والتامر المنتسب إلى التامر. هذا. وأما على المذهب المختار فالوجود موجودة بذاته، فالوجود موجود بذاته والماهية موجودة بالعراض. هذا المقطع إن شاء الله فيه إشكال مقدر نذكره، ويتبين معنى أن الوجود هو نفس الوجود أو أنه منتسب إلى الوجود. هذا بيان إن شاء الله يأتي في الدرس القادم ونشرع في الفصل الخامس، وهو أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. والحمد لله رب العالمين.